الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات خطبتنا في هذا اليوم استمرار للخطبة التي بدأتها قبل الأسبوع الماضي ألا وهي التذكير بأهمية العلم لكي ننجو من سوء الفهم عن الله عز وجل ولكي ننجو أيضا من الفتن التي تعصف في حياة الأمم وتجعل من الناس الذين يكونون خفافا لا يرتكزون إلى قاعدة علمية مجالا للعبث بأفكارهم وعواطفهم وربما يقعون في معاصي تغضب الله عز وجل وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر لنا آيات كثيرة في العلم وبيان فضله وأقف قليلا مع قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أكثر الخلق خوفا من الله تعالى، لأنهم الأوائل الذين تقدموا في معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى، وهم الذين اطمأنت قلوبهم بهذه المعرفة فأثمرت في حياتهم سلوكا طيبا واستقامة ظاهرة دلت على أنهم يعظمون شعائر الله عز وجل وأنهم يرجون الله واليوم الآخر. هذا العلم هو علم النبوة الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لنا عليه وآله الصلاة والسلام أن هذا العلم موجود في القرآن الموحى إليه به من الله عز وجل، وفي سنته التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى إليه وجعلها في قلبه، فعبر عنها صلى الله عليه وسلم بالبيان النبوي الذي شرعه له ربه عز وجل. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول في ذلك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذا الموضوع أيها الإخوة يفرض على كل إنسان مسلم أن يطلب من العلم ما ينجيه عند الله عز وجل، يطلب من العلم كمية ونوعية تجعله إذا لقي الله يوم القيامة ناجياً فائزاً عند الله عز وجل، وإذا لم يعمل هذا العمل في حياته الدنيا، لم يقبل على تعلم ما ينجيه، فسوف يأتي يوم القيامة إما بضلالات في العقيدة وفساد في التصور، أو بانحرافات في السلوك، أو ببدع يأتي بها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ولكنه أتى بفعل يخضع لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعلم ضروري لكل الناس، وقد كان صلى الله عليه وسلم بأساليب متعددة يحذر من ضعف العلم عند البشر، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بن الزبير، ابن أختها أسماء، الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأيضا الزبير بن العوام يعني ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء بنت أبي بكر. فعائشة رضي الله عنها قالت لابن أختها عروة ابن الزبير، قالت له: لقد سمعت أن عبد الله ابن عمر قاصد الحج، فأته فاستمع إليه، أنصت إليه، فإنه قد حمل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عمر ابن العاص كان قد أقام مع والده في مصر بعد فتح مصر، وكان في طريقه إلى الحج مر يمر في المدينة، قالت له: ائته واستمع إليه، فقد حمل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عروة وجلس إلى عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما، ثم جاء إلى خالته فسألته: ماذا سمعت؟ ماذا استفدت من جلوسك إلى عبد الله ابن عمر؟ فقال لها: لقد سمعته يتحدث حديثا في العلم. قالت: وما قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، فإذا قبض أو قبض العلماء ولم يبق في الأرض عالم أو لم يبق عالما كما في رواية، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث يشير في أوله إلى حرص الآباء والأمهات والخالات والعمات، حرصهم على أن يكون الجيل الجديد جيلا عالما، ولذلك أرشدت عروة إلى أن يذهب إلى مجالس علم عبد الله ابن عمرو بن العاص ليطلب العلم ليزداد قوة في عقله. وهذا ينبغي أن نلتفت إليه، أن نلتفت إلى مجالس العلم، وأن نحث أبناءنا على هذه اللقاءات العلمية، لأنها هي التي تطور المفاهيم، وهي التي تنقي العقول مما يتسرب إليها من الشكوك ومن المفاهيم الفاسدة. فمجالس العلم هي مجالس خير وبر ورحمة، والذين يجلسون يتدارسون كتاب الله عز وجل فيما بينهم ويتلونه تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمجالس العلم مجالس خير وبركة، وعلينا أن نسارع إلى مجالس العلم، فإذا لم تكن متوفرة فيجب علينا أن نبذل جهودا لكي نوفرها في حدود ما نستطيع. إذا لم يكن في مساجدنا دروس العلم، فلماذا لا يسعى مجموعات من الإخوة والأخوات والشباب إلى إيجاد جلسات علمية منهجية في باب من أبواب المعرفة الشرعية تقربهم من الله عز وجل، وتجعلهم يتعودون على طلب العلم وفهمه، وبهذا يسدون إلى أنفسهم خيرا كثيرا. فإذا كانت هناك مجالس للعلم، فعلى الإنسان أن يترك بعض مشاغله وبعض الملاهي التي يتلهى بها وليأتي إلى مجالس العلم، ففي هذا خير كثير له. الأمر الثاني هو أن الأمة إذا قل عدد علمائها، معنى ذلك ضعف عقلها وتفكيرها، قل عدد أهل العلم، ولا أقصد فقط العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أحيانا نظن بكثرة الروايات والمحفوظات. الشرع جاء ليحكم حياة الناس، ليوجه الناس. فالعلم الشرعي المنفصل عن واقع الناس ليس علما حقيقيا كافيا، إنما هو جزء من المعرفة الشرعية، والأصل أن يكون العلم لواقع حياة الناس، لأن هذا الدين إنما جاء ليهدي الناس للتي هي أقوم. فلا يوجد إنسان صاحب معلومات تقول عالم وينفصل عن الواقع. فيأتي الإنسان إلى هؤلاء العلماء فيستنير عقله وتستنير أخلاقه وقلبه وسلوكه بما ينقلون إليه من علم النبوة مطبقا على واقعه الذي يعيش فيه. إذا قل عدد أهل العلم، شيء طبيعي في حياة البشر أن يغطي هذا الفراغ ناس من الجهلة أو أنصاف المتعلمين أو أرباع المتعلمين. هذا أمر طبيعي في كل حياة البشر، في كل مجال من المجالات. إذا لم يكن هناك أهل علم يغطون هذا المجال، سينفسح المجال للخرافات وغير ذلك. خذوا مثلا الطب، إذا قل عدد الأطباء الفاهمين سوف ينفسح المجال للخزعبلات والدجالين والذين يقرؤون التعاويذ وغير ذلك من الأمور. فإذا انتشر العلم وكثر الأطباء تقلص هؤلاء وانزوى هؤلاء وضعفوا. قد لا نقضي على الظاهرة 100%، ولكن بالعلم يذهب الجهلة إلى الزوايا ولا يكون لهم مكانة حقيقية. فأمتنا يا إخواني اليوم فيها قلة في أهل العلم. العلم الرباني الذي يدل الناس على الطريق الصحيح القويم الذي يوصلهم بالله عز وجل. فإذا قل هؤلاء جاء كما حدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، اتخذ الناس الرؤوس الجهال. والجاهل قد لا يكون جاهلا بالكلية، قد يكون عنده بعض العلم، والناس الذين لا يتمرسون في معرفة العلماء كالذي لا يتمرس بمعرفة الأطباء فيذهب إلى أي طبيب، كذلك يذهب إلى كل من يضع عمامة أو يكون خطيبا أو نحو ذلك دون التأكد من أنه على علم بالمواضيع التي يتعرض إليها ويتناولها. فهؤلاء الرؤوس الجهال هم مشكلة في حياة الأمم. لذلك يا إخواننا من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم أن يفرق بين الإخلاص والعاطفة والصدق في التدين والالتزام بالإسلام وبين العلم. فما كل مخلص في تدينه وصاحب عاطفة وغيرة يعني أنه صاحب علم. ونحن نؤكد دائما أن الإخلاص الله تعالى يحاسب بالدرجة الأولى عليه، وينبغي أن نطمئن إلى صدق توجه العبد إلى الله عز وجل عندما نتعامل معه. ولكن الصواب والخطأ هو العلاقة بين الناس، هو العلاقة بين البشر. ولكي نستطيع نحن المسلمين أن نمشي على بصيرة يجب أن ينهض كلنا إلى طلب العلم والمعرفة، لأننا مع الزمن نميز بين من يتكلم بعلم رباني وبين من يتكلم بعلم ولكنه ناقص هذا العلم، فيكون اهتداؤنا واقتداؤنا بالذين عندهم العلم الأصيل المتمكن. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مرت حوادث كثيرة، أنقل بعض هذه الحوادث بسرعة. الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يرى الأمور كما ينبغي بمقاصدها وواقعها. كان جماعة من الصحابة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم في سفر، وهم في سفرهم أصاب أحدهم حجر فشجه في رأسه، يعني كان الشق عميقا في أم رأسه، فنام هذا الرجل ليلته فأصابته جنابة، فسأل من معه هل يمكن أن آخذ برخصة التيمم في هذه الحالة؟ قالوا لا ما دام تجد الماء، إن وقفوا عند قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فما دام موجود الماء لا يحق لك. هذا واقع، هذه قضية جديدة عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أفتوا فتواهم الخاطئة قالوا لا لابد أن تغتسل، فاغتسل فالتهب جرحه فمات. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي، هنا العي بمعنى الجهل، السؤال، لكن سؤال من؟ سؤال أهل العلم. في واقعنا يا إخواننا قضايا لا بد من علم شرعي أصيل ومعرفة عميقة بواقعنا حتى تعطى لكل مسألة الحكم الشرعي الذي يقربنا من الله عز وجل. وبعض الناس عندما نتحدث عن الحكم الشرعي يذهبون إلى الأكل والشرب وبعض المعاملات البنكية وغيرها التي يعني نحن في حياتنا المحدودة. هذه قضايا بسيطة يا إخوة، إنما من الأحكام الشرعية الحب في الله والبغض في الله، من نحب ومن نبغض. وفي حياتنا فتاوى كثيرة وآراء تنتشر هنا وهناك يزعم قائلوها أنها مؤصلة على علم شرعي تنشر بين أهل الإيمان الحقد والحسد والبغضاء والغيبة والنميمة والاستخفاف ببعضهم البعض، وكل هذا تحت عنوان الغيرة على شرع الله عز وجل. هذه الغيرة ينبغي أن تكون عالمة مدركة. هناك في حياتنا نظرة إلى واقعنا وإلى حياتنا تحتاج إلى إعادة نظر. فإذا كثر الذين يتحدثون في أوضاع الأمة بغير علم لا نستغرب أن تأتينا الطامة خلف الطامة والمصيبة خلف المصيبة، لأنه عندئذ لا يقف كل إنسان عند حده ويلزمه. فإذا تطاول الجهلة ولكنهم مخلصون، فإذا تطاولوا وقعت مصائب في حياة الناس كثيرة. لذلك يا إخواننا من أهم ما ينبغي أن نلتفت إليه هو العلم الشرعي. العلم الشرعي، يعني أنا أسأل إخواننا الآن في المسجد عندهم القرآن، هل عندهم في البيت كتاب تفسير معتبر؟ هل عندهم شيء من كتب السنة الموثقة؟ هل عندهم شيء من السيرة النبوية؟ هل عندهم شيء من كتب الفقه المعتمدة عند أهل العلم؟ هل عندهم شيء من الكتب التي تحدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فقههم وعن أخلاقهم وسلوكهم؟ إلى آخر ما نحتاجه في معرفتنا نحن في حياتنا الدنيا. إذا لم يكن عندنا هذا فلنسأل لماذا؟ والأمر متوفر الآن كثيرا في حياتنا، فلنطلب العلم. وأعود فأذكر في نهاية الخطبة بقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. يجب أن نزداد دائما علما أيها الإخوة الكرام. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أذكركم في ختام هذه الخطبة بواجب نذكر به دائما. هذا الواجب أبدأه بقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مسجدنا هذا بحاجة إلى دعمه ماليا لكي يستمر في أداء رسالته، وسيقف إخوانكم يأخذون منكم ما تجود به أنفسكم، فتقربوا إلى الله بما يحب أن يكرم بما تحبون أن يكرمكم به يوم القيامة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين واجمعهم على الحق والهدى والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.